بسم الله والحمد لله ونصلي جميعا ونسلم على رسول الله ثم ما بعد. مرحبا بكم في هذه الدورة المباركة، ومرحبا بطلاب العلم في درس الرحبية في الفرائض. ثم اعلموا معاشر الطلاب أن علم الفرائض من أجل العلوم الشرعية وأشرفها، بحديث الحق الفرائض لأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ولحديث العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. لذا كان علم الفرائض من أهم العلوم، وهو جدير بالعناية والتعلم، لحديث تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وهو ينسى، وهو أول علم ينزع من أمتي. وتحت كلمة ينسى وتحت كلمة أول علم ينزع من أمتي ضع الخط أو عدة خطوط، فالنسيان آفة العلم، وانتزاعه من الأمة ضياع لهذا العلم. ولذا كان الأولى والأقدر تعلم هذا العلم والحرص عليه، لحديث فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وقال عبد الله من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض. والحاجة لتعلم هذا العلم قائمة وماسة، ويحتاج إليها كل بيت، فما من بيت من بيوت الناس إلا ويقع فيه موت، ويحتاج أهله إلى قسمة الميراث بينهم، وإلا حصلت بينهم خصومة لا تنقطع هذه الخصومة إلا بأخذ كل وارث حقه، وربما هذه الخصومة تنتقل إلى الأبناء ثم الأحفاد، وتنخرم أواصر الوارث، فإذا أخذ كل وارث نصيبه انقطعت الخصومة وسالت المودة والرحمة. فلذا كان تعلم هذا العلم فرض كفاية يجب على الإنسان أن يحرص عليه بقدر ما يستطيع. وقد اعتنى علماؤنا الأوائل بهذا الفن عناية فائقة، وألفوا فيه المؤلفات والمختصرات والجداول وغيرها. ومن علماء علم الفرائض الخلفاء الأربعة عليهم رضوان الله جميعا، وزيد بن ثابت وابن عباس وغيرهم كثير، ونقلوه لمن بعدهم جيلا بعد جيل. وعلم الفرائض يؤخذ بالتلقي وليس محلا للاجتهاد، وهكذا نقل إلينا من عهد النبوة حتى الآن جيلا بعد جيل وخلفا بعد سلف. وأضاف التدريس أو إلى تدريس هذا الفن كثرة المؤلفات فيه نظما ونفرا، وبصور شتى. فمنهم من أن فيه قبل واحد كالرائد في علم الفرائض الطحاوي، وهو كتاب جيد، وكتاب الفرائض للاحم، وكتاب فتح المغيث في علم المواريث لفعل الأمير، وكتاب الفوائد في علم الفرائض للشيخ هادي بن علي دغريري، وكتاب النور الفائض من شمس الوحي في الفرائض للشيخ حافظ الحكمي، وكتاب تلخيص الفرائض لابن عثيمين، وكتاب سؤال الرائض في علم الفرائض لملك الدرس، وكتاب النقطة الكافية عبة الشافية في الفرائض لمؤلفه محمد بن مطهر بن يحيى بن المرتضى، وكتاب درة الفرائض في الجلي منها والغامض لمؤلفه علي بن الحسين من أعلام المئة السابعة، وكتاب إعانة الإخوان في الوصية مثل نصيب وارث لو كان لمؤلفه أحمد بن عبد الله السانة مفتي زبيد في عصره، وغير هؤلاء كثير. ومنهم من ألف فيه مجلدين اثنين كعلامة العصر الشيخ صالح الفوزان، وكتابه القيم الرائع المفيد التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، وهذا الكتاب لا يستغنى عنه من أراد دراسة هذا العلم. ومنهم من ألف فيها 4 مجلدات أو 10 مجلدات وسماه عقد الأحاديث في علم المواريث والفاض في علم الفرائض، كلا الكتابين للفضل ابن أبي سعد عزبي الحميري من أعلام المئة السابعة. وهناك من ألف كتاب الفرائض في ورقتين كالشيخ محمد ابن يحيى محمد ابن أحمد الحكمي مدير معهد صامت سابقا في غاية الإيجاز والشمول واللوع والإدراك لأبعاد هذا الفن، وهي جديرة بالدراسة والحفظ، وقد سماه جدول الفرائض على ترتيب الورثة الأقرب والأقرب. وهناك من ألف في هذا الفن الجداول مثل جدول الميراث في الشريعة الإسلامية لنبيل الطاحون، ومنهم من نظم فيه وأسهب كمتن الرهبية الذي ندرسه الآن، ونظم البرهانية للعلامة الفقيه الفرضي محمد بن حجازي بن محمد البرهاني، والذي شرحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين وسماه شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض، ومنظومة محسن بن إسماعيل الشامي تقع في 414 بيت، وسماه فتح الفتاح بنظم المفتاح في الفرائض. ومنهم من ألف في ألغاز الفرائض مثل كتاب الرموز الشمسية في حل ما أشكل من معاياه اللغزية الفرضية لمؤلفه محمد بن أبي الغيث الأهدل الملقب بالعامري، ومنظومة في علم الفرائض لصاحبها علي بن عبد الله الجلال من اليمن، وأرجوزة في الفرائض لصاحبها لطف الله الظهري من علماء اليمن، ونظم الترتيب في علم الفرائض لصاحب محمد بن أبكر العقيلي الحديدي، وكذا أرجوزة في علم الفرائض لصاحبها أحمد بن محمد الهادي، وغير من ذلك من المؤلفات في هذا الفن لا تعد ولا تحصى. وهذا ما قلت لكم من المؤلفات غيظ من فيض وجزء من قمطر. وهي تدل دلالة واضحة على أهمية هذا العلم وعلى اهتمام علمائنا به سابقا ولاحقا تأليفا وتدريسا ونظما وعناية، فلله درهم أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا جرير المجامع. معذرة إنا بين الحديث بما سمعتم، ولنعد إلى ما نحن بصدده من صلب الدرس، فقد بدأ صاحب متن الرحبية بقوله أول ما استفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو على القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسول ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض علما بأن العلم خير ما وسعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد دعا به عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيد الفرضي لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في بطنهم ونبيها أفرضهم زيد وناهيك بها فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي. فهاك فيه القول عن إيجازي مبررا عن مصر للقاضي. فهنا بدأ في تأليف الألفية بحمد الله، وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أبتر، يعني منقوص البركة. ثم قال علما بأن العلم خير ما شعي، هذا استنادا لحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما، والحديث معروف فهو الترمذي. ثم قال أفرضكم زيد، وهذا حديث أفرضكم زيد، ومن هنا نحى إليه لا سيما أن زيد بن ثابت رضي الله عنه الشافعي نحى نحوه وأخذ مذهبه وأسس عليه منهجه. ثم بدأ في صلب الموضوع وهو علم الفرائض، ونحن نقول أن علم الفرائض في تعريفه، الفرائض لغة لها معاني كثيرة من الحد والقطع والتقدير والإنذار والتبيين والإحلال، وفي اصطلاح الفرضيين لها عدة تعريفات. الأنسب منها هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار مال كل وارث، هذا هو تعريف علم الفرائض. وفائدة هذا العلم إيصال نصيب كل وارث إليه، وحكمه كما قلنا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. ثم بعد ذلك نأتي إلى الحقوق المتعلقة بعين التركة، وهذه الحقوق أولا هي مؤنة التجهيز من أجرة حفار، نجيب عمال يحفروا القبر ونعطيهم الأجرة من التركة قبل تقسيمها، وكذا شراء كفن، شراء الكفن نشتريه من التركة قبل التقسيم، وكذا غسيل الميت، وكذا أجرة حمال. وهذه قد يستغرب البعض كيف اللي الذين يحملون النعش أو الميت إلى المقبرة يأخذون فلوس، ولكن مع مستجدات العصر وجدنا أن أجرة الحمال مهمة، فقد نحتاج نقل الميت من الرياض إلى جيزان مثلا في سيارة، وقد يكون الميت أجنبي يحتاج أن ينقل من السعودية إلى باكستان إلى الهند إلى أي دولة أخرى، فنحتاج قيمة تذاكر ونحتاج قيمة حمل الميت إلى مكانه، وهكذا. ثم بعد ذلك من الأمور المتعلقة بعين التركة الرهن والدين بأنواعه، والرهن مقدم لأن الدين قد يكون دين موثق برهن ويماثله الآن سند لأمر، وقد يكون دين معلق يعني غير موثق. فإذا كان الدين موثق يبدأ بالدين الموثق، الرهن موثق برهن نبدأ بذلك، ثم الدين بعد ذلك اللي بعده. ثم إرش الجناية، ما هي إرش الجناية؟ إرش الجناية لها عدة صور، ومن صور ذلك كأن يتضارب رجل مع آخر فيكسر يده مثلا ثم يموت، فتكون قيمة الكسر اليد قدرها إرش الجناية حقها قدرها بألفين بعشرة ألف تدفع من قبل أن تقسم التركة. ومثال آخر حوادث السيارات، كان أصاب حادث وتلفت السيارة واحتاج بعد ذلك إلى دفع قيمة التلفيات التي اكتسبها فيها ولكنه مات قبل أن يدفع التلفيات، فعندئذ تؤخذ من التركة وتدفع لأنه معلق بذمته. هذه هي إرش الجناية. وبعد ذلك الوصية، إذا كانت له وصية، إذا كان أوصى وهذه الوصية تكون بالثلث فما دون، فما زاد عن الثلث احتاج إلى موافقة الورثة ورضاهم. ثم نأتي إلى أسباب الميراث. وأسباب الميراث ثلاثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للموارث سبب. أسباب ميراث الوراثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث السبب. والسبب هو ما يتوصل به إلى غيره، وشرعا هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، مثل الوضوء شرط لصحة الصلاة، فإن وجد الوضوء وصلى صحت صلاته وإلا فلا، وأحيانا قد يوجد الوضوء ولا توجد صلاة. أما النكاح فهو لغة الضم، وفي اصطلاح الفرضيين هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة ويورث به من الجانبين، لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. أما الولاء فهو في اللغة النصرة والقرابة، وفي اصطلاح الفرضيين عصوبة سببها نعمة المعتق من رقيقه بالعتق. كيف ذلك؟ كان يكون هناك رجل عنده عبد اشتراه بماله الخاص فأصبح عبدا لديه، ثم أن هذا أعتق ذلك العبد. عندما كان عبدا فإنه لا يملك، العبد هو ملكة يداه لسيده، ولكن عندما اعتقه أصبح حرا، أصبح يملك ويتصرف في ماله كما يشاء. هذا العبد عندما أصبح حرا كسب مالا كثيرا ثم مات، وبحثوا عن ورثة له من عصبة المتعصبون بأنفسهم، فلم يجدوا أحد، لا ابن ولا ابن ابن ولا أخ ولا ابن أخ ولا عم ولا ابن عم ولا أحد من أقاربه، لم يجدوا أحد. فأين يذهب هذا المال الذي قد ملكه ذلك العبد الذي كان عبدا وأصبح الآن حرا؟ لم نجد له أحدا. قالوا نبحث، فإذا هذا العبد بعدنا فوجدنا له فلان أعتقه وأصبح حرا، إذن هذا المعتد يعتبر عصبة، يعتبر عصبة، نعطيه جميع ما تركه ذلك العبد الذي كان عبدا وأصبح حرا. ما هو السبب في فصول الميراث؟ بسبب العتق، جزاء لمعروفه الذي قدمه العبد من العتق، فكفأناه فأعطيناه ذلك المال. ومتى يأخذ ذلك؟ إذا لم نجد للعبد عصبة. أما إذا وجد عصبة متعصبين أنفسهم فهم الأقرب وهم الأولى، وهو يأخذ إذا لم يوجد عصبة. الذي اعتقه يأخذ المال إذا لم يوجد لديه عصبة. قلنا أسباب الميراث ثلاثة، وهي نكاح وولاء ونسب. والنسب لغة القرابة، واصطلاحا هو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، وهو على ثلاث أقسام: أصول وفروع وحواشي. ركزوا معي على هذه الثلاث الأقسام: الأصول والفروع والحواشي. من هم الأصول ومن هم الفروع ومن هم الحواشي؟ الأصول الآباء والأجداد وإن علوا، والفروع هم الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، والحواشي وهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. أظن ذلك مفهوم. نعبر عنهم فيما بعد. بالنسبة للأصول نقول الأصل الوارث، وإذا جينا إلى الفروع نقول الفرع الوارث، فنكون مقصودنا بالأصل الوارث هم الآباء والأجداد وإن علوا، ومرادنا بالفرع الوارث هم الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا. ثم هناك موانع الإرث، طبعا هذه كلها في أبيات الرحبية. أسباب ميراث الورث ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح أولاء المنسب ما بعده المواريث سبب ذكرناها. وموانع الإرث ثلاثة، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: قتل، رق وقتل واختلاف دين. فافهم، فليس الشكوك اليقين. فافهم فليس الشكوك اليقين. والمعنى في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، وفي اصطلاح الفرضيين هو ما يلزم من وجود العدم ولا يلزم من عدم وجوده ولا عدم لذاته. كقاتل أبيه يحرم من الميراث لأنه استعجل الشيء قبل أوانه، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ثانيا القتل مانع من موانع الإرث، وكل قتل أوجب القصاص كالعمد المحض والعدوان، أو أوجب الدية كقتل الوالد الولد ولده أو الوالد ولده عمدا وعدوانا، لقاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أما إذا كان القتل بغير عمد ولا قصد ولا إرادة كما يحصل في حوادث السيارات فلا يدخل معنا الحرمان ولو تفصيلات في أبواب الفقه. والرق لغة العبودية، واصطلاحا هو عجز حكمي يقوم الإنسان بسبب الكفر، فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه ولا يورث لأن العبد ملكت يداه لسيده ومولاه. وهنا نقف عند كلمة العبد، من هو العبد؟ ليس العبد هو صاحب البشرة السوداء، وإنما العبد هو من أخذ أسيرا في معركة الحرب بين المسلمين والكفار، فأسار الكفار يعتبرون عبيد بغض النظر عن لون البشرة. ولذلك هنا قال في التعريف سببه عجز حكمي يقوم الإنسان بسبب الكفر، لأنه كان كافر وكان كتاب من الكفار فأخذوا أصل من الكفار فأصلوا هؤلاء الكفار عبيد، فإذا أصبح عبدا لسيده أن يتصرف فيه كيفما شاء، يبيعه يعتقه يهبه يتصرف كما يتصرف في ماله الخاص. وقد الرق الذي هو الآن معنا الإسلام فتح له أبواب كثيرة لحظ الناس على عتق الأرقاء، فجعلهم من الأجور وجعلهم من أنواع العتق الأشياء الكثيرة. اختلاف الدين من موانع الإرث رق وقتل واختلاف الدين. اختلاف الدين المراد به بين الإسلام والكفر، فلا يرث المسلم الكافر الكافر المسلم، لحديث لا يرث المسلم الكافر الكافر المسلم، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم حديث أسامة بن زيد. ثم نأتي إلى أركان الإرث وهي ثلاثة: أركان الإرث ثلاثة، مورث وارث وحق موروث. فالإرث هو بقاء الأصل، وفي الإصطلاح هو حق قابل للتجزؤ، ثبت المستحق بعد موت من ذلك بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما ونحوها. والمورث هو الميت والملحق به كالمفقود، والوارث هو الحي بعد الميت بعد المورث أو الملحق به أو الملحق بالأحياء. والحق الموروث هو التركة الثابت منها والمنقول عينا أو نجدا. وشروط الإرث ثلاثة: تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموال حكما كالمفقود. اثنين: تحقق حياة موت المورث ولو لحظة. ولو لحظة باقينا في عرق تمام باقينا الصفحة اللي بعدها اللي تحتها ثلاثة العلم بجهة القرابة لا العلم بجهة القرابة والشرط لغة هو العلامة واصطلاحا وما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته ثم بعد ذلك نأتي إلى الوارثين من الرجال والوارثون من الرجال عشرة هذا على الإجمال أما على التفصيل فهم 15 نأتي إلى الأبيات يقول والوارثون من الرجال عشرة أسماءهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له وإن علا والأخ من أي جهة كان قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع ما قال ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاد والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء إذا عددناهم في الأبيات أو في النظم نجدهم عشرة وإذا جينا إلى التفصيل نجدهم 15 لما؟ لأن النظم فيه إجمال يعطيك بيتا واحدا وفي هذا البيت عدة معاني ولذلك كثيرا ما يقولون المعنى في بطن الشاعر وهنا عندما يقول والأخ من أي الجهات كان هذا البيت تضمن ثلاثة ورثة الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم تمام نأتي إلى عدهم بالتفصيل وعدوا معنا الأول الابن اثنين ابن الابن ثلاثة الأب أربعة الجد خمسة الأخ الشقيق ستة الأخ الأب سبعة الأخ الأم ثمانية ابن الأخ الشقيق تسعة ابن الأخ الأب عشرة العم الشقيق إذا العم الأب 12 ابن العم الشقيق 13 ابن العم لأب 14 الزوج و15 المعتق ثم نأتي إلى الوارثات من النساء والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت فهذه عدتهن بانت هنا الوارثات من النساء سبع إجمالا وأحد عشر تفصيلا نأتي نعدهم نقول البنت واحد البنت اثنين بنت الابن ثلاثة الأم أربعة الجدة وعندنا المذهب الحنبلي ثلاث جدات ثلاث الجدة من قبل الأب والجدة من قبل الأم والجدة من الجدة اللي هي أم وأبي الأب هؤلاء ست والأخت الشقيقة سبع والأخت لأب ثمان والأخت لأم تسع والزوج عشر والمعتقة 11 وهنا لمسة ستأتي معنا وهي المعتقة يقول وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة هذه المعتقة تدخل في التعصيب تدخل في التعصيب معنا بعدين لما نأتي إلى باب التعصيب ولكن احفظوا هذا البيت وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة نأتي إلى توريث المطلقة والمطلقة نوعان مطلقة طلاق رجعي ومطلقة طلاق بائن فالمطلقة طلاق رجعي ترث طالما ما زالت في العدة ولم تخرج منها. والمطلق طلاق البائن إن كان حصل الطلاق في حال الصحة فلا توارث، وإن كان حصل في حال مرض المخوف أو مرض الموت لقصد حرمانها من الميراث فيترث معاملة له بنقيض قصده، وإن لم يقصد حرمانها من الميراث فلا ترث. وأنواع الورث نوعان، واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. والفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ الإمام. الفرض في اللغة شباب التقدير، وشرعا نصيب مقدر لا يزيد ولا ينقص. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وهي نصف وربع وثمن والثلث والثلثان والسدس، والثلث الباقي ثبت بالاجتهاد. وقد يعبر عنه الفرضيون يقولون نصف ونصفه ونصفه، نصف النصف الربع، ونصف نصفه الثمن. والثلثان والسدس وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد كما قلنا. والتعصيب لغة الإحاطة، ومنه العمامة لأن لإحاطتها بالرأس، واصطلاحا هو إرث غير مقدر، وإرث غير مقدر. وهذا التعصيب له باب مستقل سيأتي معنا في بابه. ناتي هنا إلى أصحاب النصف. نواصل الدرس ولا هناك أسئلة أو شيء؟ انتهينا من باب الفروض المقدرة في كتاب الله، وهي كما قلنا النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس. هل هناك أسئلة ولا شيء؟ في باقي كم عندنا؟ لا. هل من سؤال؟ ما تشوف اللي يقول بقي من الزمن دقائق معدودات. هل من سؤال؟ نعم ترث. ترث هي أم الأم، أم الأم. هل أم الأم ترث؟ نعم جد، نعم نعم ترث. عندنا في المذهب الحنبلي لا يرث عند الحمالة أكثر من ثلاث جدات، الأولى أم الأم وأمها وإن علت بمحض الإناث، الثانية أم الأب كذلك، أم أبي الأب كذلك. سؤال؟ أوصيكم معاشر الشباب بحفظ الألفية أولا، وقراءة كتاب الرائد في أبي الفرائض جميل، ومن أراد توسع التحقيقات الماضية في المباحث الفرضية، وما عداها زيادة فضل وبركة وخير، لأن المؤلفات في هذا الفن كثيرة، وأردت أن أعد لكم ذلك لما اتسع الوقت. هل من سؤال؟ عليكم مكتوبين؟ أشرح باب النص. هل من سؤال؟ نقفل احنا. شكري لكم جميعا، وإلى ملتقى في الدرس القادم بمشيئة الله، وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، ونصلي جميعا ونسلم على رسول الله، ثم ما بعد، مرحبا بالطلاب في هذه الدورة المباركة، ومرحبا بطلاب العلم في درس الرحبية في الفرائض. ثم اعلموا معاشر الطلاب أن علم الفرائض من أجل العلوم الشرعية وأشرفها، في حديث الحق الفرائض لأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ولحديث العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. لذا كان علم الفرائض من أهم العلوم، وهو جدير بالعناية والتعلم، لحديث تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وهو ينسى، وهو أول علم ينزع من أمتي. وتحت كلمة ينسى وتحت كلمة أول علم ينزع من أمتي ضع الخط أو عدة خطوط، فالنسيان آفة العلم، وانتزاعه من الأمة ضياع لهذا العلم. ولذا كان الأولى والأجدر تعلم هذا العلم والحرص عليه، لحديث فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وقال عبد الله من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض. والحاجة لتعلم هذا الفن قائمة وماسة، ويحتاج إليها كل بيت، فما من بيت من بيوت الناس إلا ويقع فيه موت، ويحتاج أهله إلى قسمة الميراث بينهم، وإلا حصلت بينهم خصومة لا تنقطع هذه الخصومة إلا بأخذ كل وارث حقه، وربما هذه الخصومة تنتقل إلى الأبناء ثم الأحفاد، وتنخرم أواصر الله، فإذا أخذ كل ورتيبه انقطعت الخصومة وسالت المودة والرحمة. فلذا كان تعلم هذا العلم فرض كفاية يجب على الإنسان أن يحرص عليه بقدر ما يستطيع. وقد اعتنى علماؤنا الأوائل بهذا الفن عناية فائقة وألفوا فيه المؤلفات والمختصرات والجداول وغيرها. ومن علماء علم الفرائض الخلفاء الأربعة عليهم رضوان الله جميعا، وزيد بن ثابت وابن عباس وغيرهم كثير، ونقلوه لمن بعدهم جيلا بعد جيل. وعلم الفرائض يؤخذ بالتلقي وليس محلا للاجتهاد، وهكذا نقل إلينا من عهد النبوة حتى الآن جيلا بعد جيل وخلفا بعد سلف. وأضاف إلى التدريس أو إلى تدريس هذا الفن كثرة المؤلفات فيه نظما ونثرا وبصور شتى، فمنهم من ألف قبل واحد كالرائد في علم الفرائض الطحاوي وهو كتاب جيد، وكتاب الفرائض للاحم، وكتاب فتح المغيث في علم المواريث لفعل الأمير، وكتاب الفوائد في علم الفرائض للشيخ هادي بن علي دغريري، وكتاب النور الفائض من شمس الوحي في الفرائض للشيخ حافظ الحكمي، وكتاب تلخيص الفرائض لابن عثيمين، وكتاب سؤال الرائض في علم الفرائض لملك الدرس، وكتاب النكتة الكافية لعبة الشافية في الفرائض لمؤلفه محمد بن مطهر بن يحيى بن المرتضى، وكتاب درة الفرائض في الجلي منها والغامض لمؤلفه علي بن الحسين من أعلام المئة السابعة، وكتاب إعانة الإخوان في الوصية مثل نصيب وارث لو كان لمؤلفه أحمد بن عبد الله السانة مفتي زبيد في عصره، وغير هؤلاء كثير. ومنهم من ألف فيه مجلدين اثنين كعلامة العصر الشيخ صالح الفوزان، وكتابه القيم الرائع المفيد التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية. وهذا الكتاب لا يستغنى عنه من أراد دراسة هذا العلم. ومنهم من ألف فيها 4 مجلدات أو 10 مجلدات وسماه عقد الأحاديث في علم المواريث والفاض في علم الفرائض، كلا الكتابين للفضل ابن أبي سعد عزبي الحميري من أعلام المئة السابعة. وهناك من ألف كتاب الفرائض في ورقتين كالشيخ محمد ابن يحيى محمد ابن أحمد الحكمي مدير معهد صامت سابقا في غاية الإيجاز والشمول واللوع والإدراك لأبعاد هذا الفن، وهي جديرة بالدراسة والحفظ، وقد سماه جدول الفرائض على ترتيب الورثة الأقرب والأقرب. وهناك من ألف في هذا الفن الجداول مثل جدول الميراث في الشريعة الإسلامية لنبيل الطاحون، ومنهم من نظم فيه وأسهب كمتن الرحبية الذي ندرسه الآن، ونظم البرهانية للعلامة الفقيه الفرضي محمد بن حجازي محمد البرهاني، والذي شرحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين وسماه شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض، ومنظومة محسن بن إسماعيل الشامي تقع في 414 بيت، وسماه فتح الفتاح بنظم المفتاح في الفرائض. ومنهم من ألف في ألغاز الفرائض مثل كتاب الرموز الشمسية في حل ما أشكل من المعاييه اللغزية الفرضية لمؤلفه محمد بن أبي الغيث الأهدل الملقب بالعامري، ومنظومة في علم الفرائض لصاحبها علي بن عبد الله الجلال من اليمن، وأرجوزة في الفرائض لصاحبها لطف الله الظهري من علماء اليمن، ونظم الترتيب في علم الفرائض لصاحب محمد بن أبكر العقيلي الحديدي، وكذا أرجوزة في علم الفرائض لصاحبها أحمد بن محمد الهادي، وغير من ذلك من المؤلفات في هذا الفن لا تعد ولا تحصى. وهذا ما قلت لكم من المؤلفات غيظ من فيض وجزء من قمطر. وهي تدل دلالة واضحة على أهمية هذا العلم وعلى اهتمام علمائنا به سابقا ولاحقا تأليفا وتدريسا ونظما وعناية. فلله درهم أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا جرير المجامع. معذرة إنا بين الحديث بما سمعتم ونعد إلى ما نحن بصدده من صلب الدرس. فقد بدأ صاحب متن الرحبية بقوله أول ما استفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى. فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو على القلب العمى. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسول ربه وآله من بعده وصحبه. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض علما بأن العلم خير ما وسعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد دعا فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيد الحصة لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي. فهاك فيه القول عن إيجازي مبررا عن نصر للقاضي. فهنا بدأ في تأليف الألفية بحمد الله، وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أبتر، يعني منقوص البركة. ثم قال علما بأن العلم خير ما سعي، هذا استنادا لحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما، والحديث معروف فهو الترمذي. ثم قال أفرضكم زيد، وهذا حديث أفرضكم زيد، ومن هنا نحى إليه لا سيما أن زيد بن ثابت رضي الله عنه الشافعي نحى نحوه وأخذ مذهبه وأسس عليه منهجه. ثم بدأ في صلب الموضوع وهو علم الفرائض، ونحن نقول أن علم الفرائض في تعريفه، الفرائض لغة لها معاني كثيرة من الحد والقطع والتقدير والإنذار والتبيين والإحلال، وفي اصطلاح الفرضيين لها عدة تعريفات. الأنسب منها هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار مال كل وارث، هذا هو تعريف علم الفرائض. وفائدة هذا العلم إيصال نصيب كل وارث إليه، وحكمه كما قلنا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. ثم بعد ذلك نأتي إلى الحقوق المتعلقة بعين التركة، وهذه الحقوق أولا هي مؤنة التجهيز من أجرة حفار، نجيب عمال يحفروا القبر ونعطيهم الأجرة من التركة قبل تقسيمها، وكذا شراء الكفن نشتريه من التركة قبل التقسيم، وكذا غسيل الميت، وكذا أجرة حمال. وهذه قد يستغرب البعض كيف اللي الذين يحملون النعش أو الميت إلى المقبرة يأخذون فلوس، ولكن مع مستجدات العصر وجدنا أن أجرة الحمال مهمة، فقد نحتاج نقل الميت من الرياض إلى جيزان مثلا في سيارة، وقد يكون الميت أجنبي يحتاج أن ينقل من السعودية إلى باكستان إلى الهند إلى أي دولة أخرى، فنحتاج قيمة تذاكر ونحتاج قيمة حمل الميت إلى مكانه وهكذا. ثم بعد ذلك من الأمور المتعلقة بعين التركة الرهن والدين بأنواعه. والرهن مقدم لأن الدين قد يكون دين موثق برهن ويماثله الآن سند لأمر، وقد يكون دين معلق يعني غير موثق. فإذا كان الدين موثق يبدأ بالدين الموثق، الرهن موثق برهن نبدأ بذلك، ثم الدين بعد ذلك اللي بعده. ثم إرش الجناية. ما هي إرش الجناية؟ إرث الجناية لها عدة صور، ومن صور ذلك كأن يتضارب رجل مع آخر فيكسر يده مثلا ثم يموت، فتكون قيمة الكسر اليد قدرها إرث الجناية حقها قدرها بألفين بعشرة ألف تدفع من قبل أن تقسم التركة. ومثال آخر حوادث السيارات، كان أصاب حادث وتلفت السيارة واحتاج بعد ذلك إلى دفع قيمة التلفيات التي يتسبب فيها ولكنه مات قبل أن يدفع التلفيات، فعندئذ تؤخذ من التركة وتدفع لأنه معلق بذمته. هذه هي إرش الجناية. وبعد ذلك الوصية إذا كانت له وصية، إذا كان أوصى وهذه الوصية تكون بالثلث فما دون، فما زاد عن الثلث احتاج إلى موافقة الورثة ورضاهم. ثم نأتي إلى أسباب الميراث، وأسباب الميراث ثلاثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. أسباب ميراث الوراثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث السبب. والسبب هو ما يتوصل به إلى غيره، وشرعا هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، مثل الوضوء شرط لصحة الصلاة، فإن وجد الوضوء وصلى صحت صلاته وإلا فلا، وأحيانا قد يوجد الوضوء ولا توجد صلاة. أما النكاح فهو لغة الضم، وفي اصطلاح الفرضيين هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة ويورث به من الجانبين لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. أما الولاء فهو في اللغة النصرة والقرابة، وفي اصطلاح الفرضيين عصوبة سببها نعمة المعتق من رقيقه بالعتق. كيف ذلك؟ كان يكون هناك رجل عنده عبد اشتراه بماله الخاص فأصبح عبدا لديه، ثم أن هذا أعتق ذلك العبد. عندما كان عبدا فإنه لا يملك، العبد هو ملكة يداه لسيده، ولكن عندما اعتقه أصبح حرا أصبح يملك ويتصرف في ماله كما يشاء. هذا العبد عندما أصبح حرا كسب مالا كثيرا ثم مات، وبحثوا عن ورثة له من عصبة المتعصبون بأنفسهم فلم يجدوا أحد، لا ابن ولا ابن ابن ولا أخ ولا ابن أخ ولا عم ولا ابن عم ولا أحد من أقاربه، لم يجدوا أحد. فأين يذهب هذا المال الذي قد ملكه ذلك العبد الذي كان عبدا وأصبح الآن حرا؟ لم نجد له أحدا، قالوا نبحث، فإذا هذا العبد بحثنا فوجدنا له فلان أعتقه وأصبح حرا، إذن هذا المعتد يعتبر عصبة، يعتبر عصبة، نعطيه جميع ما تركه ذلك العبد الذي كان عبدا وأصبح حرا. ما هو السبب في فصول الميراث؟ بسبب العتق جزاء لمعروفه الذي قدمه العبد من العتق فكفأناه فأعطيناه ذلك المال. ومتى يأخذ ذلك؟ إذا لم نجد للعبد عصبة. أما إذا وجد عصبة متعصبين أنفسهم فهم الأقرب وهم الأولى، وهو يأخذ إذا لم يوجد عصبة. الذي اعتقه يأخذ المال إذا لم يوجد لديه عصبة. قلنا أسباب الميراث ثلاثة وهي نكاح وولاء ونسب. والنسب لغة القرابة، واصطلاحا هو الاتصال بين الإنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، وهو على ثلاث أجسام: أصول وفروع وحواشي. ركزوا معي على هذه الثلاث الأجسام: الأصول والفروع والحواشي. من هم الأصول ومن هم الفروع ومن هم الحواشي؟ الأصول الآباء والأجداد وإن علوا، والفروع هم الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، والحواشي وهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. أظن ذلك مفهوم. نعبر عنهم فيما بعد. بالنسبة للأصول نقول الأصل الوارث، وإذا جينا إلى الفروع نقول الفرع الوارث. فنكون مقصودنا بالأصل الوارث هم الآباء والأجداد وإن علوا، ومرادنا بالفرع الوارث هم الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا. ثم هناك موانع الإرث، طبعا هذه كلها في أبيات الرحبية. أسباب ميراث الورثة ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح ولاء ونسب، ما بعده المواريث سبب ذكرناها. وموانع الإرث ثلاثة: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: قتل، رق وقتل واختلاف دين. فافهم، فليس الشكوك اليقين. فافهم فليس الشكوك اليقين. والمانع في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، وفي اصطلاح الفرضيين هو ما يلزم من وجود العدم ولا يلزم من عدم وجوده ولا عدم لذاته. كقاتل أبيه يحرم من الميراث لأنه استعجل الشيء قبل أوانه، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ثانيا القتل مانع من موانع الإرث، وهو كل قتل أوجب القصاص كالعمد المحض والعدوان، أو أوجب الدية كقتل الوالد الولد ولده أو الوالد ولده عمدا وعدوانا، لقاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أما إذا كان القتل بغير عمد ولا قصد ولا إرادة كما يحصل في حوادث السيارات فلا يدخل معنا الحرمان ولو تفصيلات في أبواب الفقه. والرق لغة العبودية، واصطلاحا هو عجز حكمي يقوم الإنسان بسبب الكفر، فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه ولا يورث لأن العبد ملكت يداه لسيده ومولاه. وهنا نقف عند كلمة العبد. من هو العبد؟ ليس العبد هو صاحب البشرة السوداء، وإنما العبد هو من أخذ أسيرا في معركة الحرب بين المسلمين والكفار، فأسار الكفار يعتبرون عبيد بغض النظر عن لون البشرة. ولذلك هنا قال في التعريف سببه عجز حكمي يقوم الإنسان بسبب الكفر، لأنه كان كافر وكان كتاب من الكفار فأخذوا أصل من الكفار فأصلوا هؤلاء الكفار عبيد، فإذا أصبح عبدا لسيده أن يتصرف فيه كيفما شاء، يبيعه يعتقه يهبه يتصرف كما يتصرف في ماله الخاص. وقد الرق الذي هو الآن معنا الإسلام فتح له أبواب كثيرة لحظ الناس على عتق الأرقاء، فجعلهم من الأجور وجعلهم من أنواع العتق الأشياء الكثيرة. اختلاف الدين من موانع الإرث رق وقسم واختلاف دين. اختلاف الدين المراد به بين الإسلام والكفر. فلا يرث المسلم الكافر الكافر المسلم، لحديث لا يرث المسلم الكافر الكافر المسلم، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم حديث أسامة بن زيد. ثم نأتي إلى أركان الإرث وهي ثلاثة. أركان الإرث ثلاثة: مورث، وارث، وحق موروث. فالإرث هو بقاء الأصل، وفي الإصطلاح هو حق قابل التجزؤ، ثبت المستحق بعد موت من ذلك بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما ونحوها. والمورث هو الميت والملحق به كالمفقود، والوارث هو الحي بعد الميت بعد المورث أو الملحق به أو الملحق بالأحياء. والحق الموروث هو التركة الثابت منها والمنقول عينا أو نقدا. وشروط الإرث ثلاثة: تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموال حكما كالمفقود. اثنين: تحقق حياة موت المورث ولو لحظة. ولو لحظة
باقينا في أوراق باقينا الصفحة اللي بعدها اللي تحتها
ثلاثة: العلم بجهة القرابة.
لا
العلم بجهة القرابة والشرط لغة هو العلامة، واصطلاحا وما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته. ثم بعد ذلك نأتي إلى الوارثين من الرجال، والوارثون من الرجال عشرة، هذا على الإجمال. أما على التفصيل فهم 15. نأتي إلى الأبيات، يقول: والوارثون من الرجال عشرة أسماءهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي جهة كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاد والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. إذا عددناهم في الأبيات أو في النظم نجدهم عشرة، وإذا جينا إلى التفصيل نجدهم 15. لما؟ لأن النظم فيه إجمال، يعطيك بيتا واحدا وفي هذا البيت عدة معاني، ولذلك كثيرا ما يقولون المعنى في بطن الشاعر. فهنا عندما يقول والأخ من أي الجهات كان، هذا البيت تضمن ثلاثة ورثة: الأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم. تمام. نأتي إلى عدهم بالتفصيل وعدوا معنا: الأول الابن، اثنين ابن الابن، ثلاثة الأب، أربعة الجد، خمسة الأخ الشقيق، ستة الأخ الأب، سبعة الأخ الأم، ثمانية ابن الأخ الشقيق، تسعة ابن الأخ الأب، عشرة العم الشقيق، 11 العم الأب، 12 ابن العم الشقيق، 13 ابن العم لأب، 14 الزوج، و15 المعتق. ثم نأتي إلى الوارثات من النساء، والوارثات من النساء سبع: لم يعط أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهة كانت فهذه عدتهن بانت. فهذه عدتهن بانت. هنا الوارثان والنساء سبع إجمالا وأحد عشر تفصيلا. نأتي نعدهم، نقول البنت واحد، البنت اثنين، بنت الابن ثلاثة، الأم أربعة، الجدة، وعندنا المذهب الحنبلي ثلاث جدات ثلاث، الجدة من قبل الأب، والجدة من قبل الأم، والجدة من الجدة اللي هي أم وأب الأب. هؤلاء ست، والأخت الشقيقة سبع، والأخت لأب ثمان، والأخت لأم تسع، والزوج عشر، والمعتقة 11. وهنا لمسة ستأتي معنا وهي المعتقة. يقول وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. هذه المعتقة تدخل في التعصيب، تدخل في التعصيب معنا بعدين لما نأتي إلى باب التعصيب، ولكن أحفظوا هذا البيت. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. نأتي إلى توريث المطلقة. والمطلقة نوعان، مطلقة طلاق رجعي ومطلقة طلاق بائن. فالمطلقة طلاق رجعي ترث طالما ما زالت في العدة ولم تخرج منها. والمطلق طلاق البائن إن كان حصل الطلاق في حال الصحة فلا توارث، وإن كان حصل في حال مرض المخوف أو مرض الموت لقصد حرمانها من الميراث فهي ترث معاملة له بنقيض قصده، وإن لم يقصد حرمانها من الميراث فلا ترث. وأنواع الورث نوعان، وأعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. والفرق في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ الإمام. الفرق في اللغة شباب التقدير، وشرعا نصيب مقدر لا يزيد ولا ينقص. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وهي نصف وربع وثمن والثلث والثلثان والسدس، والثلث الباقي ثبت بالاجتهاد. وقد يعبر عنه الفرضيون يقولون نصف ونصفه ونصفه، نصف النصف الربع، ونصف نصفه الثمن. والثلث والثلثان والسدس والثلث الباقي ثبت بالاجتهاد كما قلنا. والتعصيب لغة الإحاطة، ومنه العمامة لأن لإحاطتها بالرأس، واصطلاحا هو إرث غير مقدر، وإرث غير مقدر. وهذا التعصيب له باب مستقل سيأتي معنا في بابه. نأتي هنا إلى أصحاب النصف. نواصل الدرس ولا هناك أسئلة أو شيء؟ انتهينا من باب الفروض المقدرة في كتاب الله، وهي كما قلنا النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس. هل هناك أسئلة ولا شيء؟ نعم، في باقي كم عندنا؟ لا، هل من سؤال؟ ما تشوف اللي يقول بقي من الزمن دقيقة يا قمر دودان، هل من سؤال؟ نعم ترث. ترث هي أم الأم، أم الأم. هل أم الأم ترث؟ نعم جد، نعم نعم ترث. عندنا في المذهب الحنبلي لا يرث عند الحمالة أكثر من ثلاث جدات، الأولى أم الأم وأمها وإن علت بمحض الإناث، الثانية أم الأب كذلك، أم وأبي الأب كذلك. سؤال؟ أوصيكم معاشر الشباب بحفظ الألفية أولا وقراءة كتاب الرائد لأبي الفرائض جميل، ومن أراد توسع التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية. وما عداها زيادة فضل وبركة وخير، لأن المؤلفات في هذا الفن كثيرة، وأردت أن أعد لكم ذلك لما اتسع الوقت. هل من سؤال؟ عليكم مكتبنا. أشرح باب النص. هل من سؤال؟ نقفل احنا. شكري لكم جميعا، وإلى ملتقى في الدرس القادم بمشيئة الله، وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.